الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. قال: فإن قيل فأيهما أفضل، يوم الجمعة ويوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة. وفيها أيضا حديث تميم بن أوس: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين. قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث. وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام. الثاني أن اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. الثالث موافقة اليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن فيه اجتماع الخلائق في أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة صومه. وفي النساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. وفي إسناده نظر، لأن مهدي بن حرب الجزري ليس بمعروف ومداره عليه، ولكن ثبت في الصحيح أي الصحيحين من حديث أم الفضل لبابة رضي الله عنها أن ناسا تمارى عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. ذهب بعضهم إلى أن صيام يوم عرفة لا يجوز، مستدلا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وضعف الحديث الذي في مسلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ويوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. نعم، قد تكلم البخاري رحمه الله في الراوي عن أبي قتادة بعدم السماع، ولكن الحديث ساقه الإمام مسلم محتجا به على شرطه، فهو لا يشترط ثبوت السماع، وإنما يكفي عنده إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي. زد إلى ذلك أن الصحابة اختلفوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن هذا اليوم كان يصام عندهم. ولهذا أرسلت أم الفضل تتأكد، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب بعرفة، والحاج الفطر في حقه أفضل من الصيام. وأما كون يوم عرفة يوم عيد، فالجمعة يوم عيد، ومع ذلك يجوز أن يصام إذا صام الإنسان قبله أو بعده إذا كان تطوعا، ويجوز أن يفرده لقضاء أو نحو ذلك ما لم يكن على التخصيص. فالعيد منه ما يحرم صومه كعيد الفطر وعيد الأضحى، لا يجوز لأحد أن يصومهما لا بنذر ولا بغير ذلك. ومنه ما يجوز أن يصام على ما تقدم في يوم الجمعة، وعلى ما تقدم في يوم عرفة، وأيضا أيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: عيدنا أهل الإسلام، ومع ذلك رخص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. هذه مسألة يتفطن لها، لأن بعضهم يتكفر العلم تكفرا ثم يذهب إلى أقوال قد يكون جماهير العلماء يخالفوه فيها. قال رحمه الله: قد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقال الطائفة ليتقوى على الدعاء، هذا قول الخرقي وغيره، وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام بن تيمية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه. قال: والدليل عليه الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. تقدم أنه من حديث عقبة بن عامر. قال شيخنا أي شيخ الإسلام: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر، فكان هو العيد في حقهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة يوم جمعة فقد اتفق عيدان معنا. السادس أنه موافق ليوم إكمال الله دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم، كما ثبت في الصحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت نعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. والحديث أخرجه مسلم أيضا واتفق عليه. وانظر إلى اليهود كيف يعرفون ويعلمون بعض ديننا ومع ذلك ينكرونه ويكفرون بغيا وحسدا. السابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. نعم، الحديث أخرجه مسلم. قوله فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها، قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان في يوم واحد. إذا كان يوم الجمعة لا على أيام الدنيا فذهبوا إلى أن ذلك في يوم واحد، إذ أن بين خلق آدم وبين غروب الشمس قريب من 80 سنة مكث فيها 40 سنة ثم أخرج منها قبل الغروب 40 سنة، هكذا يقول ابن كثير وغيره نقلا عن بعضهم. وقال بعض أهل العلم بأنه جمعة آخر، أدخل الجنة في هذه الجمعة وأخرج في جمعة أخرى، لكن الله أعلم، كله ليس عليه دليل، إنما الدليل على أنه خلق في الجمعة وأدخل الجنة في الجمعة وأخرج منها في الجمعة. ولهذا شرع الله سبحانه لعباده يوما يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار، وادخر الله لهذه الأمة يوم الجمعة إذ فيه كان المبدأ وفيه المعاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره السورتي السيدة وهل أتى على الإنسان، لاشتمالهما على ما كان ويكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار، وكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون. فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا، وهو موقف عرفة، الموقف الأعظم بين يدي الرب في هذا اليوم بعينه، ولا ينتصب حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور لا يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عجل الله عقوبته ولم يمهلهم، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموا بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله له من بين سائر الأيام، ولا ريب أن للوقف فيه مزية على غيره. هذا يحكي عن زمنه وأما الآن فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أكثر الناس يتخذون يوم الجمعة للهو واللعب والفساد والإفساد، لا سيما الليلة التي صبيحتها الجمعة، نظرا لكون يوم الجمعة يوم عطلة أسبوعية عن الدوام الحكومي، وهذا دليل على ضعف الاستقامة عند كثير من الناس، وإلا فهي ليلة عظيمة صبيحتها شروق الشمس من مغربها، وتقوم الساعة في صبيحتها، فعلى الإنسان أن يكون مبادرا لطاعة ربه تائبا منيبا. ومع ذلك لا تخصص الجمعة بعبادة دون الليالي، قيام دون الليالي أو صيام دون الأيام، كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه كلام هو في مسلم وفيه كلام. قال التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، الحديث ضعيف، حديث يوم المزيد خرجه شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم تراجع عنه. وهو اليوم الذي يجتمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وتنصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد، والباقون على كثبان المسك، فيزورون ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا أي بأعينهم، والرؤية ثابتة لأهل الإسلام في المحشر وفي الجنة مع اختلافهم في المحشر، هل يراه كل من في الموقف؟ والصحيح أنه يراه كل من في الموقف ثم يحتجب عن الكافرين وغيرهم من المنافقين، والله المستعان. ويكون أسرعهم موافاة، أعجلهم رواحا إلى المسجد، وأقربهم منه أقربهم من الإمام، فأهل الجنة يشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم الجمعة، فإذا وافق يوم عرفة كان له مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. العاشر أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي به الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت له. خرجه مسلم عن عائشة. قولوا أشهدكم أني قد غفرت لهم أخرجه ابن خزيمة وابن بطة وغيرهم. هذا موقف عظيم، موقف عرفة، موقف مزدلفة، موقف رمي الجمار، موقف المشاعر المقدسة، موقف الطواف والسعي، كل هذه عبادات عظيمات. من استطاع ألا يحرم نفسه من زيارة ذلك البيت العتيق ولو في السنة مرة، أما من تيسر له تارة بعمرة وتارة بحج فهنيئا، هنيئا والله. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كما ولدته أمه، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهما. وأيضا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد خبث الفضة. ويحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب: أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل عرفة ومباهاته بهم الملائكة وهو على عرشه، قريب وهو على عرشه. فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه، فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة الجمعة على غيرها. وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة أو حجة فباطل لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم. وكان العوام عندنا أن من حج يوم الاثنين حجته بثلاثين حجة، ومن حج يوم الجمعة حجته بسبعين حجة، فلذلك يحرصون على الحج في هذين اليومين. والقاعدة عندهم أن أول رمضان سيكون هو الموقف، فكانوا يتحينون من رمضان، إذا كان مبدأه الجمعة بادروا إلى الحج، وإذا كان مبدأه الاثنين بادروا إلى الحج، مع أنه لا دليل على هذا التفضيل، والله أعلم. قال فصل: والمقصود أن الله سبحانه اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه فاختصه لنفسه وارتضاه من دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى، وأما خلقه فعام للنوعين. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسب إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلم الكلم الطيب الذي لا يصعد إلا إلى الله إلا هو، إليه يصعد الكلم الطيب. وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش واللسان البذيء والكذب والغيب والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة، مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه بجهده، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به، ويحمل آذاهم ولا يحملهم أذاه، ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه، وإذا رأى لهم حسنا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئا كتمه، ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا. وله من الأخلاق أيضا أطيبها وأزكاها كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعز والغلظة والتكبر على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة وكل خلق اتفقت على حسن الشرائع والفطر والعقول. يعني يكون المسلم حريصا على مثل هذه الأعمال الطيبة، على هذه الأعمال الجميلة. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها، ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها، ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم، فروح طيبة فروحه طيبة وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه ومشربه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه ومشربه طيب وملبسه ومنكحه طيب ومدخله ومخرجه طيب ومنقلبه ومثواه كله طيب. فهذا ممن قال الله تعالى فيهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طابوا في الدنيا فطابوا في الآخرة، طابت أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم فطابت حياتهم، طابت حياتهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لا شقاء فيها، لا نقص فيها، لا ضرر فيها، لا تعب فيها، لا نصب فيها، هذا في الآخرة. وفي الدنيا أيضا والله في حياة طيبة. انظروا إلى هذا الانشراح الذي نعيشه، هل يوجد عند غيرنا؟ لا والله لا يوجد إلا عند طلاب العلم، انشراح في الصدور وطمأنينة في القلوب. وسكينة وهدوء مع أن حولهم من المنقصات الكثير الكثير، حولهم من المنقصات ما هو أكثر من المنقصات التي حول أهل الدنيا، لأنها تجتمع لهم منقصات أهل الدنيا التي يعانون منها، زد على ذلك أن من حولهم ينقص عليهم، هذا بسوء ظنه، وهذا بحسده، وهذا ببغيه، وهذا بمكره، وهذا بهذا، وهذا بهذا، ومع ذلك في طمأنينة وسكينة لعلمهم أن الأمر لله من قبل ومن بعد، النصر نصره، والحفظ حفظه، والكلاء كلاءته، والأمر إليه، لا ينفعك أحد بشيء إلا بشيء قد قدره الله لك، لا يضرك أحد بشيء إلا بشيء قد قدره الله عليك. إذن لماذا يعني الحزن، ضيقة الصدر، وسوء الحال؟ إذن من أراد أن تطيب دنياه وأخراه فعليه أن يكون طيبا مع الله، طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا أراد أن تتلقاه الملائكة الطيبة المطهرة بالكلام الطيب والترحيب الطيب، فعليه أن يكون طيبا في فعله، في قوله، في اعتقاده، في جميع شأنه. انظر، يقول الله لهم يوم القيامة، أو تقول لهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم في جميع شأنكم، طابت أقوالهم وأفعالهم وعباداتهم، فطابوا ظاهرا وباطنا. قال رحمه الله: ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وهذه الفاء تقتضي السببية، أي بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين، والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين، والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين. والتفسير الأول هو الأقرب والأصوب، وهي تعم ذلك وغيره. فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين. والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة: دارا أخلصت للطيب وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كل طيب وهي الجنة، ودار أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار، ودار ممزوجة فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار. ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك موجب الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة وهي دار الطيبين، والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله سبحانه من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم، فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذتهم، أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور، وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام، حكمة بالغة وعزة قاهرة، ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، وليعلم أعداءه أنهم كانوا هم الكاذبين المفترين، لا رسله البرر الصادقون. قال تعالى: واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والمقصود يعني من هذه المقدمة الطويلة العريضة أن الله تعالى جعل على السعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، فالسعيد طيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا، والشقي خبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث، فالخبيث يتفجر من قلبه على لسانه وجوارحه، فالخبيث يتفجر من قلبه على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه، وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها. يعني قد يكون مسلم عنده طيب وعاصي عنده خبث، فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة أي قبل الأجل، فيوافيه يوم اللقاء مطهرا فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، أما إذا كان خبثه بالشرك فلا بد من النار، سواء كان الشرك الأكبر فيخلد فيها أو كان الشرك الأصغر فيعذب بقدر شركه ثم يخرج منها، فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى سكرات الموت. يا أخوة، سكرات الموت هذه الشديدة جعلها الله فيها رحمة للمؤمنين، تكفر بها سيئاتهم. المرض قبل الموت يكفر به السيئة، الأمراض التي نعاني منها تكفير للسيئات، الشدائد التي نمر بها تكفير للسيئات. إذن أنت الرابح، المشكلة أننا لا ندرك هذا فقط، وإلا كل ما يصيب المسلم من هم أو غم حتى الشوكة إلا كفر الله بها من سيئاته حتى يوافي وهو سليم، ما عنده ما يحاسب عليه، ما يعاقب عليه. أما المجرم حياته في صحة بدن، سلامة بال، صلاح حال، وربما يوافي بذنوب كثيرات. والدليل على ذلك حديث ذلك الرجل الذي قال ما عرفته قط، أي الصداع والحمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أزكى البشرية وخير البرية، يمرض بالصداع حتى يعصب رأسه بعصابة دسماء، تقدم في معناها أنه لعله اشتد عليه الصداع وسال العرق حتى سودت، وقيل بأنها دسماء أي ثقيلة ونحو ذلك، ويحتجم من الصداع ويأتي الحمى، حتى قال ابن مسعود يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، استغرب شدة مرضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعك كما يعك الرجلان منكم. النبي صلى الله عليه وسلم كم عانى، كم عانى من أعدائه، كم عانى من الأمراض، كم عانى من الأسفار، كم عانى من قلة ذات اليد، يمر عليه الشهر والشهران ما عنده من الطعام إلا يعني الأسودان التمر والماء، تراه امرأة وتصنع له رداء ما عنده غيره يلبسه محتاجا إليه، مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير إلى غير ذلك، وكل هذا رفع في درجاته. فهكذا أنت يا أخي المسلم، هذه الأمور التي تأتيك أنت توافي بها بين يدي الله، تكفر بها من السيئات وترفع فيها في الدرجات، إن الرجل تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة صيام ولا صلاة ولا شيء من ذلك، فيبتليه الله في جسده حتى يلقى الله فيبلغه إياها. ومع ذلك نسأل الله أن يلطف بنا، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، من أحسن ما يسلكه الإنسان التوبة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال رحمه الله والحسنات الماحية، إن الحسنات تذهب السيئات، والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم يلقاه في مادة خبيثة ومادة طيبة. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكا، فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها، فأسرعهم زوالا وتطهرا أسرعهم خروجا وأبطأهم أبطأهم جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. يعني بعض الناس عنده ذنوب معاصي تكفرها سكرات الموت، بعضه تبقى عنده ذنوب معاصي تذهبها فتنة القبر ضمة القبر، بعده عنده ذنوب معاصي بعد الضمة والفتنة قد يعذب في قبره أياما أو أشهرا أو أعواما ثم يرفع عنه العذاب يلقى الله يوم القيامة ما عليه سيئات، وبعضه يستمر معه العذاب إلى يوم القيامة ثم تستمر معه أهوال كل بقدر عمله، نسأل الله السلامة والعافية. ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثة، بل لو خرج منها عاد خبيثا كما كان، كما قال الله ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه، فلذلك حرم الله عليه الجنة. ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها، فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهدت فطره عباده وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين. فصل. ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يد الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. يعني الحاجة إلى وجود الرسل أعظم من ضرورة البدن إلى الروح. الروح إذا خرجت من البدن مات موتة إن كان من الصالحين إلى الجنة، لكن إذا عدم الرسل يكون الناس على شركيات ضلالات وبدع وخرافات، فمن ابتعد عن هديهم وطريقهم يعني لحقه من الشر والفساد الدنيوي والأخروي بقدر وعده. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، يعني للطباخة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، من قول المتنبي. وإذا كانت سعادة الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فصل. وهذه كلمات يسيرة لا يستغنى عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره، يعني شيء مخلوط لا يميز بين كذا وكذا، مع البضاعة المزجاة التي لا تفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال السفر للإقامة. هذا دليل على أنه ألف كتابه في حال السفر، شرع فيه، لا نقول كله في حال السفر، شرع فيه في حال السفر. والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم مذاكرته معدوم غير موجود، فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، يعني خفيفا ضعيفا، ما عد له تلك الرائحة القوية. وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا، يعني ما عنده من يذاكر ويذكره. فلسان العالم قد ملئت بالفلول مضاربه لغلبة الجاهلين، يعني السيف قد صار مكسرا من كثرة المبارزة. فالعالم كذلك من كثرة الجاهلين ربما قد غلبت مضاربه وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين، فليس له معول إلا الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. بهذا نكون قد انتهينا من مقدمة زاد المعاد في هذا الأسبوع بحمد الله ومنته وتوفيقه، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وأن يعيننا على فهم هذا الكتاب والعمل به والمبادرة إلى الدعوة إليه، والله المستعان.